والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام كان في الإشكالات التي أورجت على المنطقة التجريبي، وقلنا بأنه الإشكالات هذه إنما ترد على المنطقة التجريبي بناء على ما فهم أو ما قد يذهب إليه الكثير من التجريبيين بأن مصدر المعرفة منحصر بالتجربة. وذكرنا الإشكال الأول وأجبنا عنه، واتضح أنه الإشكال غير تام بناء على مباني المنطق التجريبي. الإشكال الثاني الذي يذكر في المقام على هذا المنطق وهو المنطق التجريبي، هو أنه نحن نحكم على كثير من القضايا بالاستحالة، فنحن اجتماعي مستحيل، ونقول بأن وجود مثلا المعلول من دون علة مستحيل، أو مثلا كون الجزء أكبر من كله أيضا ماذا أيضا مستحيل، وهكذا نحكم على كثير من القضايا ماذا بالاستحالة. خذ مثلا استحالة الدور، استحالة التسلسل، لا آخره من القضايا التي نحكم باستحالتها. إذا لدينا قضايا كثيرة نحكم بأنها مستحيلة، بأنها ضرورية العدم، لا بد ماذا أن تكون معدومة، لا يمكن أن تكون ماذا موجودة، لا يجوز أن تكون موجودة. هذا الحكم بالاستحالة لا يمكن أن تتوصل إليه التجربة، فإن التجربة غاية ما يمكن، غاية ما يمكن هو أنه لا تجد هذا الشيء. وحينما لا تجد هذا الشيء قد تحكم أيضا بالعدم، يعني إذا أرادت أن تتقدم خطوة إلى الأمام، طبعا هي لا تستطيع بحسب الفرض، غاية ما يمكن هو عدم الوجدان، يعني لا تجد هذا الشيء في الخارج. يعني مثلا كقضية أو كمثال، عندما تريد أن تبحث مثلا عن ثور مجنح أو عن إنسان يطير بجناحين، فحينما لا تجد ماذا تحكم؟ غاية ما تحكم أنها لم تجد، تحكم ماذا؟ بعدم الوجدان. وتعلمون بأن عدم الوجدان أعم من عدم الوجود، فيمكن أن يكون موجود. يعني التجربة الناقصة لا تستطيع أن تحكم حتى بعدم الأشياء، وهي أغلب وأهم التجارب هي التجارب ماذا الناقصة. هذه لا تستطيع أن تتوصل إلى ماذا؟ إلى عدم الشيء، وإنما عدم وجدان الشيء. إذا قلنا أيضا بأنها توصلت إلى العدم، يعني كانت التجربة تجربة تامة وتوصلت إلى كون هذا الشيء معدوم غير موجود، هذه خطوة إلى الأمام، مع ذلك لا تستطيع التجربة أن تحكم باستحالته وأن تقول بأن هذا الشيء مستحيل. اجتماع النقيضين مستحيل، الدور مستحيل، وجود المعلول من دون علة مستحيل، هذه الاستحالة لا تستطيع التجربة أن تتوصل إليها. والحال أننا نجد بأنه نحن نحكم بحكمين مختلفين على الشيء المعلوم الذي يمكن أن يتحقق والشيء المستحيل، نجد اختلاف بينهما. يعني عندما تأتي إلى مثلا الإنسان الطائر أو مثلا الفرس الطائر، هذا حتى وإن كان معدوما ولكنه يمكن أن يتحقق، ليس ماذا من الأمور المستحيلة، بخلاف اجتماع النقيضين. فاجتماع النقيضين ماذا؟ نحكم باستحالتهما، استحالة ماذا؟ باستحالة الاجتماع. فنجد هناك فرق بين عدم اجتماع النقيضين وبين عدم الإنسان الطائر، فعدم الإنسان الطائري عدم لكنه ليس بمستحيل، هذا يمكن أن يتحقق، الإنسان الطائر يمكن أن يوجد في الخارج. مثلا وجود بشر او احياء على القمر، حتى وان كان ماذا، وان كان معدوم، ولكنه يمكن ماذا، يمكن ان يتحقق، يمكن ان يوجد. واضح؟ هذا نجد بينه وبين حكمنا باجتماع النقيضين وعدم اجتماع النقيضين فرق بين العدمين. هذا عدم نجوز فيه التحقق، وذاك عدم نحكم ماذا باستحالة تحققه. هذه الاستحالة التي نحكم بها في بعض القضايا التصديقية لا تستطيع التجربة أن تتوصل إليها. التجربة تقول لم أجد، لم أجد. إن كان عدم وجدان ناقص وتجربة ناقصة فهو أعم من عدم الوجود، فقد يكون موجودا وأنت ماذا؟ موجود وأنت لم تتوصل إليه. وثم لو كانت التجربة تامة قد ماذا؟ أنك توصلت إلى عدمه، لكن كيف تتوصل إلى استحالته؟ الاستحالة ليس شيء يمكن تجربته في الخارج، لا يمكن أن ماذا؟ أن يوجه، أن توجه إليه التجربة، وأن ماذا؟ وأن نلاحظ بحسب الواقع الخارجي. إذن الحكم بالاستحالة والقضايا المستحيلة والحكم باستحالتها هذه القضايا التصديقية لا يمكن أن تكون عن طريق التجربة، فلا بد أن تكون عن طريق آخر ثبت المطلوب، وهو أن المعرفة التصديقية لا تنحصر بأي شيء، لا تنحصر بالتجربة، وإنما ماذا؟ هناك مجال آخر. ونحن نعتقد بأن من يحكم بالاستحالة هو العاقل، هذا العقل وهذه البراهين. مثلا هذه عندما نحكم باستحالة اجتماع النقيضين، نحن ماذا العقليون ماذا نعتقد؟ نعتقد بأن هذه القضية بديهية، هذه القضية من الأوليات، هذه القضية لا تخضع للتجربة. فإذا نحن ماذا؟ محلول القضية بالنسبة إلينا. هذه الاستحالات إما هي ترجع إلى البديهيات الأولية، وإما هي عينها ماذا؟ البديهيات الأولية. مثلا نفرض استحالة وجود المعلول من دون علة، حتى لو فرضنا أنه ليس من البديهيات الأولية فإنه ماذا؟ يرجع إلى البديهيات الأولية، يرجع إلى استحالة اجتماع النقيضين. إذن هناك ماذا؟ إذن هناك قضايا لا تدرك بالتجربة، وهي تدرك ماذا؟ بمجال آخر، مجالها الآخر إما لكونها أولية أو ترجع إلى الأوليات. فماذا؟ فثبت المطلوب، وهو أن المعرفة، مصدر المعرفة التصديقية لا ينحصر بالتجربة. هذا ماذا؟ هذا هو الإشكال الثاني. لاحظوا إخوتي الأعزاء، هذه نحن مثلا القضايا التي نحكم باستحالتها لا نريد أول شيء أن ماذا؟ ننكر وجود هكذا قضايا في المناقشة، ولكن عموما في المنطق التجريبي الاستحالة التي نحن نطلبها، وهي الاستحالة التي لا يمكن أن تزول والتي تعبر عن ضرورة العدم، هذا الجانب الضروري، ضرورة العدم وأنه لا يمكن أن يتحقق، وهناك استحالة يقينية باليقين بالمعنى الأخص، هذا ينكره أهل التجربة. العلماء المنطق التجريبي ينكرون وجود هكذا استحالة، لا توجد لدينا هكذا استحالة، وهي استحالة ضرورية ماذا؟ يقينية باليقين بالمعنى الأخص. هذا ماذا؟ هذا غير مقبول في المنطق التجريبي. المنطق التجريبي لا يؤمنون بالاستحالة التي نحن نؤمن بها، التي تعبر عن ما ذكرناه من ضرورة ويقين لا يزول باستحالة ماذا؟ استحالة اجتماع النقيضين. ولكن هم يميزون بين القضايا، وهذا مذكور بعد مفصلا في ماذا؟ في بحوثهم، هو أنه كلما ازدادت التجربة، كلما ازدادت حساب الاحتمالات مطروحة في بحوثهم، كلما تراكمت حسابات الاحتمال كلما كان احتمال الخلاف ماذا؟ أضأل وأضأل وأقل وأقل، ويبدأ يتضاءل بحسب التجربة. هذه التجربة إذا كانت تجربة تنشأ مع الإنسان منذ الطفولة، وتنشأ مع الإنسان بيومياته، يومياته اجتماع النقيضين، يعني هذا موجود وغير موجود، ثابت وغير ثابت، هذا ماذا؟ بيومياته ماذا يحكم ويجرب ويتابع فيجد أن هذا ماذا معدوم، أن هذا فلان يوجد هنا ويوجد في مكان آخر، أو يوجد بوجودين وتحققين ثبوتيين ماديين في محل واحد. بالتكرار والتجربة يبدأ ماذا حساب الاحتمالات يتضاءل جدا، فيتوقع الإنسان فيتصور أو يحكم الإنسان بالاستحالة، لكنه حكم بالاستحالة لا يعني ماذا اليقين بالمعنى الأخص. يعني مثلا أنت الآن كتعبير لا توجد لدينا استحالة التي أنت تؤمن بها، كما لو كان مثلا فد شخص هذا سنين مديدة وعملية جدا بسيطة يجريها بشكل صحيح ولا توجد فيها أي مشكلة، فأنت تعبر بأنه مستحيل ماذا أن تكون هذه العملية التي يجريها لك فاشلة. قطعا سوف تكون ماذا عملية ناجحة، لأنه عملية صغرى وهو ماذا قادر عليها، وهو سنين ماذا يجري هذه العمليات، تصل إلى مرحلة القاطع الجزم ماذا ولا تحتمل الخلاف. يعني هذا الذي ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه أيضا هم يذكروه، ولكن ماذا ببيان ماذا يكمله السيد يوصله إلى ماذا إلى يقين، ولكن هم يقولون بأنه تصل النفس إلى مرحلة ماذا تحكم بالثبوت، تحكم بالاستحالة، ولكنها ماذا ليست الاستحالة ماذا التي نحن نطلبها. هذه الاستحالة التي نحن نطلبها لا يؤمنون بها، هذه لا يؤمنون بها، وإنما هذه القضايا كلما كثرت التجربة وأصبحت التجربة قضية ماذا مثلا موجودة متيسرة، أنت دائما تجرب هذه القضية كلما ماذا أحلت هذا الشيء، يعني أحلت اجتماع النقيضين، وإلا اجتماع النقيضين لا، وهناك من ذهب أفرض إلى جواز اجتماع النقيض، أفرض مثلا عندما جاء قال بأن كل شيء يحمل ضده، كل شيء يحمل نقيضه، والتكامل هذا المذهب الماركسي، والتكامل يكون ماذا بأن يحمل كل شيء نقيضه، فاجتماع النقيضين ليس بأن يجوز بل هو واجب، لو الاجتماع النقيضين ماذا لما كانت هناك حركة، كل شيء يحمل ماذا في نفسه ضده ونقيضه، هناك من عمل. نحن في التجربة لا نؤمن مثلا بهذا المنطق، وصلنا إلى مرحلة بأنه لا، ليس كل شيء يحمل نقيضه، بل لا يمكن الشيء أن يجتمع مع نقيضه، لا يمكن بالتجربة، لا يمكن ماذا بيقين تجريبي، سميه تطمئنا، سميه ما تسميه، ولكن هو هذا الذي يسمونه ماذا باليقين بأنهما لا يجتمعان، أنت سميه ماذا استحالة، أنت سميه ضرورة، أما تلك الضرورة التي تؤمن بها فنحن ماذا التجريبيون لا نؤمن بها. فأنت ماذا تقول؟ تقول هناك لحظة الاستدلال، هناك قضايا نحكم عليها بالاستحالة، والاستحالة ليست من الأمور التجريبية، إذن هناك قضايا ليست من الأمور التجريبية. نقول لا، هناك قضايا نحكم بها بالاستحالة، ما هو قصدك من الاستحالة؟ إذا هذه الاستحالة التي تعتقد بها فنحن لا نؤمن بوجودها، فلا توجد هكذا قضايا، ولا نفهم الاستحالة التي أنت تؤمن بها. واضح؟ فإذا هذه بعد تكون قضية مبنائية على المبنى، يعني لو آمنا بوجود قضايا يحكم فيها بالاستحالة، والاستحالة تعبر عن يقين بالمعنى الأخص، ذاك الوقت ماذا يشكل على علماء المنطق التجريبي بأنه هذه القضايا ماذا تفعلون بها. واضح؟ فإذا هذا الإشكال على متبنياتهم غير وارد، هم لا يعتقدون بهكذا استحالة. كل شيء إذا لم يخضع للتجربة يقينك بالمعنى الأخص بالاستحالة بالثبوت بأي شيء آخر، ما دام لم يخضع للتجربة فهو لا معنى له، أمر غير مدرك، لا ندركه، لا نفهمه، ما نفهمه. وهذا الذي ذكرناه أن نعم القضايا تتفاوت، نحن لا نقول القضايا التجريبية على حد سواء، قضايا تجريبية لا نقول على حد سواء، هناك قضايا تجريبية نظرية لا زالت نظريات لن تنزل إلى أرض الواقع، هناك لا، قضايا هي ماذا؟ هي اجتماعية يومية معيشية، هذه اليقين بها والاعتقاد بثبوتها أشد ماذا من تلك القضايا. فإذا لاحظوا إخواني هذا الإشكال بعد على مباني التجريبيين لا يرد. نعم هناك عندما نأتي في مثلا في تحقيق المسألة لابد أن نرى بأنه إذا كنا نؤمن بوجود هكذا استحالة، هذه الاستحالة ما هي مصدرها؟ إذا كنا نؤمن بوجود يقين بالمعنى الأخص، يقين مركب، فهذا اليقين المركب هذا بعد ما مختص فقط بقضايا الاستحالة. يعني مثلا عندما يأتي الشهيد مطهري رحمة الله عليه والسيد الشهيد ويقولون بأنه لو آمنا بأن القضايا الأولية الثبوتية هذه لا تخضع للتجربة، هذه لا معنى لها، القضايا الأولية لا توجد لدينا هكذا قضايا أولية فعند ثبوتها، فعندما نحكم بأن الكل أكبر من جزئه هذا التجريبي، نحن بالتجربة توصلنا إلى أن الكل أكبر من جزئه، لو آمنا بهذه القضية فكيف نؤمن بمسألة الاستحالة؟ يعني الشهيد مطهري رحمة الله عليه يقول لو آمنا بأن القضايا التي نعتقد بأوليتها وهي قضايا ثبوتية هذه القضايا تجريبية غير مأخوذة من الاستدلال المنطقي الذي ذكرناه، ماذا تفعلون بالاستحالة؟ وجوابهم نفعل بالاستحالة كما فعلنا في الثبوتية. إذ نقول ماذا؟ بكونها من القضايا التجريبية ومنطق الاستحالة الذي هو اليقين بالمعنى الخاص لا نؤمن به، ولذلك هم في مسألة الكل أكبر من جزئه ولا يعتقدون باليقين بالمعنى الخاص. قضية ماذا؟ قضية تجريبية. نعم اشتد الأنس بها فتجد بأنك تحكم ماذا بالاستحالة وأنه لا يمكن أن يكون الجزء أكبر من كله إلى آخره. فإذا لاحظوا إخواني هذا لا يرد ماذا على متبنيات القوم. هذا هو أيضا ماذا؟ هذا هو أيضا الإشكال الثاني على التجريبيين لا يرد. نعم عندما نحقق المسألة ونؤمن بهكذا قضايا لا بد أن يتضح بأنه ما هو مصدر هكذا معارف، لأنه هناك إن شاء الله لا بد أن نبحث، واقعا لا بد أن يبحث، هذه ما بحثت أصلا. هل يتحقق اليقين بالمعنى الأخص الإنسان أو لا يتحقق؟ هذه إذا تلاحظون أخذت مسلمة، يعني من الأمور الواضحة المسلمة هو أن اليقين المركب يحصل للإنسان. ما هو اليقين المركب؟ هو الثبوت 100% وأن هذا الثبوت لاحظوا إخوان لا يمكن أن يزول، هذه مهمة، لا يمكن أن يزول. طبعا هذه إخواني الأعزاء استحدثت لنا مشاكل كثيرة، هذه أنه اليقين المركب لا يمكن أن يزول وهذا هو العلم الحقيقي وهو العلم ذو المعرفة الحقيقية والقيمة الحقيقية للمعرفة، استحدثت لنا مشاكل كثيرة على مستوى نظرية المعرفة. يعني هناك عندما جئنا إلى العلم وفسرناه بالتفسير ماذا المعرفي في الإدراك البشري وفسرناه بنفس النتائج التي أخذت هناك، ماذا جعلنا؟ جعلنا العلم الذي تحدثت عنه النصوص الدينية هو نفس ماذا؟ هو نفس هذا العلم، هو نفس هذا العلم. ومن هنا يكون العلم حينئذ الذي وارد في الروايات هو ماذا؟ هو اليقين بالمعنى الأخص. فكأنه نحن عندما نقول حصل لديك اليقين بهذه القضية الاعتقادية فيجب عليك أن تعتقد، يقين ماذا؟ يقين بالمعنى الأخص. فيجي واحد يستشهد، أول شيء ثبته بنحو الإدراك البشري ويستشهد ماذا؟ يستشهد بالروايات، يستشهد بالآيات. إيبري لابد أن يحصل العلم، لابد أن يحصل اليقين، وفسر اليقين ماذا؟ بهذا اليقين وهذا العلم الذي فسر بحسب ماذا؟ نظرية المعرفة البشرية. وهذا لم يحقق، لم يبحث، يعني أخذ أصل موضوعي كأنه مسلم، يقين بالمعنى الأخص يحصل عندنا، يحصل اليقين ماذا؟ بالمعنى الأخص اللي هو ماذا؟ لا يمكن أن يزول. ولاحظوا إخوان بعد وين أثرت هذه القضية؟ أثرت عندما نقول بأن مثلا نفرض النبي يعلم، وإخوان بأن النبي يعلم، بأن المعصوم يعلم، له يقين، له قطع، إذن هذا بعد يزول لو ما يزول؟ أصلا لا يمكن أن يزول. فإذا لا يمكن أن يزول على مباني الحكمة، على مباني نظرية المعرفة المحققة، المفروض ماذا؟ أفرض مثلا إذا علم الإمام الحسين سلام الله عليه بأنه يقتل في كربلاء، بعد هذا يزول وما يزول. ومن هنا بعد تأتي النظريات المعروفة أنه ما قتل الإمام الحسين صريحا هو عبارة عن عملية استشهادية، لأنه يعلم قطعا وقطع لا يزول، يعني المشيئة الإلهية الإرادة الإلهية بعد تؤثر في هكذا علم أو لا تؤثر؟ لا تؤثر. هذا علم الإمام الحسين سلام الله عليه، هل يمكن أن يكون نسبي أو لا يمكن؟ لا يمكن أن يكون نسبيا. هل يتأثر بحسب اختلاف العوالم أو لا يتأثر؟ لا يتأثر بحسب اختلاف العوالم، مع أنه نحن نجد أن الآيات الروايات تؤكد على أن العلم هو علم ويقين، ولكنه يختلف بحسب اختلاف العوالم. يعني مثلا العلم الذي في عالم المحو والإثبات قطع علم، لكن يتغير ويزول أو لا يتغير ويزول؟ يتغير ويزول، مع أنه ماذا؟ يعلم بالواقع. هذه يكون الجدلية، الإنسان ماذا يحاول أن يفهمها بأنه هناك كيف يحصل ماذا التغير. ومن هنا وقعت مشكلة في مسألة البداء. البداء إذا كان المعصوم يعلم كل شيء والله عز وجل عالم بكل شيء، فإذن هو بداء أو إبداء؟ بس إبداء، هذا مو بداء، هذا إبداء للناس الجاهلين. فهو ولذلك ماذا عرف البداء بشيء لا يتناسب معه. بالنتيجة البداء ماذا؟ تعليم. فكأنه عندما الله عز وجل يبدي للناس يعني يعلمهم ما كانوا يجهلون. يعني فرغ البداء عن محتواه بسبب هذه النتائج إخواني الأعزاء. هذه النتائج نحن التي الآن نتحدث عنها هي التي فرغت كثير من النصوص الدينية والمعاني الدينية العالية جدا المهمة الحساسة عن محتواها، فرغت عن محتواها. يعني أنت عندما تأتي إلى مسألة البداء، إلى مسألة الأمر بين الأمرين، إلى كثير من المسائل فرغت عن محتواها بسبب رؤية ماذا؟ رؤية في افرض الإدراك البشري في البحث الفلسفي، فرغت ماذا؟ فرغت عن محتواها. وهذا طبعا الخلاف الذي يقع بين العلماء، من المنشأ الأساسي، وهذه ما يرتبط بنظرية المعرفة. أخذ اليقين المركب مسلم، يحصل للإنسان يقين مركب. يا بشر الدليل، هذا لم يذكر عليه دليل، هذا لم يذكر عليه دليل. طب جيد، طبعا لا نريد أن ننكر اليقين المركب هنا عندما نتحدث، ولكن لا بد أن نرى بأنه نسبي مو نسبي، زوال بحسب عوالم دون عوالم أخرى، أو هو مطلق عدم زواله. ما هو المقصود ماذا من عدم الزوال؟ ثم إذا كان يتغير في عالم أعلى فهل يؤثر على كونه ثابت في عالمه أو لا يؤثر؟ هو فعلا يكون ثابت، وثباته ماذا؟ نسبي بالنسبة إلى عالمه. يعني أنت مثلاً علوم المحو والإثبات يمحو الله ما يشاء ويثبت، عنده أم الكتاب، أم الكتاب ثابت بحسب عالمه، وعالم المحو والإثبات أيضاً ثابت بحسب عالمه. نعم، يعني شنو ثابت بحسب عالمه؟ يعني هو تؤثر به العوالم الأخرى في الأدوان، العوالم التحت تؤثر في علومه وتغيرها أو لا تؤثر؟ لا يمكن أن تؤثر، لأن جميع العوالم التي تحت عالم المحو والإثبات لا تؤثر في علومه. فإذا نسبت علوم عالم المحو والإثبات إلى سائر عوالم الدنيا والأدنى يتغير أو لا يتغير؟ لا يتغير، فهو ثابت بحسب عالمه، ثابت لا يمكن أن يؤثر فيه أي شيء. نعم هناك عوالم أعلى تستطيع أن تؤثر وتغير ماذا؟ المعلوم ماذا؟ إلى معلوم آخر. كان يعلم عالم المحو والإثبات بأن زيد سوف يموت إذا بلغ سن 40، ولكن يعلم أم الكتاب ماذا؟ معلومة أعلى، وهو أنه سوف يكون عمره 60 سنة، لأنه سوف يصل رحمه، لأنه سوف يزور الحسين سلام الله عليه، لأنه سوف يتصدق، لأنه سوف يدعو، لأنه سوف يتوب. واضح؟ هذا كله ماذا؟ يؤثر في ازدياد العمر. فإذا بالنتيجة العلم الحقيقي ما هو؟ هل هو 40 سنة أو هو 60 سنة؟ ما هو العلم الحقيقي؟ كلاهما علمان حقيقيان. هذا علم، ومن هو الثابت؟ كلاهما ثابتان بحسب عوالمهما. نعم ذاك الأعلى إذا نسب هذا الأدنى إليه باعتبار كونه حاكم عليه ماذا؟ يغير في علومه، حينئذ تتغير معلومة عالم المحو الإثبات من 40 سنة إلى أشقد، فيكتب فيه 60 سنة، فتمحى معلومة 40 سنة ويكتب 60 سنة. إذن هذه المعلومة ثابتة ولكنها زالت، وثباتها لا يؤثر ماذا على إمكانية زوالها. هذا إن شاء الله في نظرية المعرفة الدينية والوحيانية لابد ماذا من التوقف عندها. ننتقل ماذا إلى الإشكال اللاحق. لاحظوا إخواني الإشكال اللاحق بسيط بينا حتى نترك إشكال آخر وهو مبدأ العلية إلى وقت آخر. الإشكال اللاحق الذي يذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه يلتفت إليه هو هذا، هو أن هناك أننا نؤمن بوجود الجوهر، نحن نؤمن بوجود الجواهر، يعني هذه الأشياء الموجودة في الخارج فيها جواهر وفيها أعراض، فعندما تأتي إلى الجدار أنت الذي يواجهك من الجدار هو مجموعة ماذا؟ من الأعراض، يواجهك لونه، كمه، كيفه، ملمسه، صحيح؟ هذه الأمور العرضية هي التي تواجهك وهي التي تدرك ثبوتها ماذا عندما تواجه ماذا؟ عندما تواجه هذه الأمور العرضية، لكن وراء هذه الأمور العرضية جوهر، وهذا هو الذي يسمى ماذا بالمادة. هذه المادة خلينا نقول مثلا هي هذه المادة الأولى بحسب الحكمة الإشراقية والمادة الثانية بحسب الحكمة المشيائية، وهي مادة الجسم. إذن هذا مادة الجسم وجوهر الجسم هو خلف ماذا هذه الأعراض، خلف الصاد، خلف الجسم التعليمي، خلف اللون، خلف الملمس، خلف ماذا الألوان المبصرة، صحيح؟ فإذا خلفها مادة، خلفها ماذا جوهر، هو أي جوهر؟ هو جوهر الجسم. يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه نحن ندرك وجود الجسم، ندرك وجود هذا الجوهر ونحكم بثبوته، مع أن التجربة ماذا والحواس تدركه أو لا تدركه؟ لا تدركه. نحن كل الذي ندركه ونجربه ونحس به ونشاهده هو أي شيء؟ هو ماذا؟ هو الأعراض. وأما الجوهر فلا تستطيع ماذا أداة التجربة أن تراه ماذا وأن تحقق وجوده، واضح؟ فإذن وهذا هو الذي بحث في الفلسفة، من أنه لا يمكن إدراك الجواهر مباشرة وإنما تدرك عن طريق ماذا؟ عن طريق أعراضها. فإذن السيد الشهيد يقول المادة ليست فقط القضايا الميتافيزيقية لا تخضع للتجربة، بل لدينا قضايا مادية ومع ذلك أنتم لا تستطيعون أن تخضعوها للتجربة. ما هي؟ فاجأهم. ما هي أهل القضايا المادية التي لا نخضعها للتجربة؟ يقول هذه الجواهر، جوهر الإنسان لا يخضع للتجربة، أنت تدرك من الإنسان أعراضه. جوهر الجسم أنت لا تدركه، تدرك من الجسم ماذا؟ الأعراض فقط. الوردة ماذا؟ تدرك لونها، ملمسها الناعم، هذا لا أكثر ماذا من ذلك. أما ما هو كنه وجوهر هذه الوردة أنت ماذا لا تستطيع أن تصل إليه. إذن الجواهر مع كونها من الأمور المادية ومع ذلك لا يمكن أن تخضع ماذا للتجربة، وأنت مع ذلك تحكم بوجودها. فلدينا قضايا مادية ليست ميتافيزيقية، اتركوا الميتافيزيقيات على جهة، قضايا مادية هي ماذا ليست ميتافيزيقية ومع ذلك لا تخضع للتجربة. إذن التجربة لا تنال ماذا كل القضايا المادية كما ماذا في بالنسبة إلى الجواهر. لاحظوا إخوان أول شيء هناك نظرية تعتقد بأنه لا يوجد هناك مغايرة بين الجوهر ماذا والعرض. هذا العرض عندما ماذا عندما يكون وجود متناهي أطرافه حدوده ما يواجهك منه هذا هو الذي تسميه أعراض، وإلا هذه الأعراض هي عين ذات ماذا؟ هي عين ذات الجوهر. ولذلك قيل بأن الأعراض من شؤون ماذا؟ من شؤون الجواهر. قيل بأن الأعراض من شؤون الجواهر، فإذا كانت الأعراض من شؤون الجواهر أنت هم لا يريدون أن يقولوا بأنك أدركت هذا الشيء بتمامه، وإنما أدركت ثبوته وأدركت من ثبوته ماذا؟ ما وقع تحت الحس والتجربة. أما غير ذلك تدركه أو لا تدركه؟ لا تدركه. تدرك ثبوته أو لا تدرك ثبوته؟ لا تدرك ثبوت هكذا أشياء. فهم يقولون نحن نؤمن بأن، ولذلك سيد الشهيد يعاقب على هذه القضية، يقول هذا بناء على من يؤمن بوجود الجواهر، وأما من ينكر وجود الجواهر بعد هذا الإشكال يرد عليه أو لا يرد. هو يقول السيد الشهيد في كتاب فلسفة مما، وهم ينكرون، هم ينكرون وجود الجوهر الفلسفي الذي نتحدث عنه، وهو مثلا الامتداد في الأرض في الأبعاد الثلاثة غير المتعين، أو مثلا المتعين لكن ماذا لا يتعين ماذا بجسم التعليم اللي هو الجسم الطبيعي عليكم السلام. فإذا لاحظوا إخوان، إذن هم لا يؤمنون بهكذا جواهر، ومن هنا هكذا إشكال بعد لا يرد عليهم. هذا الإشكال على ما ذكره الآن هنا سيد الشهيد، إن شاء الله نعمق أكثر في يوم السبت، بعد ذلك ندخل في الإشكال لاحقا. عندنا بعد إشكال، يعني إشكال العلية وإشكال كيفية التعميم، يعني كيف ننتقل من قضايا جزئية إلى ماذا؟ إلى كلية. إذن الإشكال يعني بعد عندنا على المنهج التجريبي منطق مسألة العلية والمعلولية ومسألة الانتقال من الجزئي إلى الكلي، تعميق الإشكال على ما ذكره هنا سيد الشهيد إن شاء الله يأتي يوم السبت. والحمد لله رب العالمين.
الله
صلى الله عليه وسلم.